أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 46 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور. نحن مع سورة العلق والآيات 5 الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة العلق، كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة، إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه السلام بالرسالة وأمره أن يقرأ، فما استطاع وقال ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. وقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق، ثم ذكر بعده الإنسان، خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق. فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب عليهم. ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه، خلقه للإنسان، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود، الذي علم بالقلم، هذا من كرمه أن علم بالعلم وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي تفسير القرآن الكريم للمراغي ذكر أن السورة 19 آية، وهي مكية، وهي أول ما نزل من القرآن، وفي الترتيب المصحفي مناسبتها لما قبلها سورة التين، أنه ذكر هناك خلق الإنسان في أحسن تقويم، وذكر هنا خلق الإنسان من علق، إلا أنه ذكر هنا من أحوال الآخرة ما هو كالشرح والبيان لما سلف. قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي صر قارئا بقدرة الله الذي خلقك وإرادته، بعد أن لم تكن كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا، قد جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئا وإن لم يكن كاتبا، وسينزل عليه كتابا يقرأه وإن كان لا يكتبه. وقصار ذلك أن الذي خلق الكائنات وأوجدها قادر أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها. وصدر السورة هو أول ما نزل من القرآن، هو أول رحمة رحم الله بها عباده، وأول خطاب وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية السورة فهو متأخر النزول، نزل بعد شيوع بعثته صلى الله عليه وسلم، وبعد أن دعا قريشا إلى الإيمان به، وآمن به قوم منهم، وكان جمهرتهم يتحرشون بمن آمن به ويؤذونهم، ويحاولون ردهم عن تصديقه والإيمان بما جاء به من عند ربه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فيها بيان لكيفية الخلق وبدايته. خلق الإنسان من علق، العلق هو الدم الجامد، أي أن الذي خلق الإنسان وهو أشرف المخلوقات كلها من العلق، وآتاه القدرة على التسلط على كل شيء مما في هذا العالم الأرضي، وجعله يسوده بعلمه ويسخره لخدمته، قادر أن يجعل من الإنسان الكامل كالنبي صلى الله عليه وسلم قارئا وإن لم يسبق له تعلم القراءة. والخلاصة إن من كان قادرا على أن يخلق، إن من كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا حيا ناطقا يسود المخلوقات الأرضية جميعها، قادر أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم قارئا وإن لم يتعلم القراءة والكتابة. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ أي افعل ما أمرت به من القراءة. وكرر الأمر لأن القراءة لا تكسبها النفس إلا بالتكرار والتعود على ما جرت به العادة، وتكرار الأمر الإلهي يقوم مقام تكرار المقروء، وبذلك تصير القراءة ملكة للنبي صلى الله عليه وسلم. تدبر قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم أزاح العذر الذي بينه صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، أي إني أمي لا أقرأ ولا أكتب. فقال: وربك الأكرم. أي وربك أكرم لكل من يرتجي منه الإعطاء، فيسير عليه أن يفيض عليك نعمة القراءة من بحار كرمه. قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ثم أراد أن يزيده اطمئنانا بهذه الموهبة الجديدة، فقال: الذي علم بالقلم، أي الذي جعل القلم واسطة التفاهم بين الناس على بعد الشقة كما أفهمهم بواسطة اللسان. والقلم آلة جامدة لا حياة فيها، وليس من شأنها الإفهام، فمن جعل من الجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيان، أفيصعب عليه أن يجعل منك قارئا مبينا وتاليا معلما وأنت إنسان كامل؟ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد وصف سبحانه نفسه بأنه خلق الإنسان من علق، وأنه علمه بالقلم ليبين أحوال هذا الإنسان، وأنه خلق من أحقر الأشياء، وبلغ في كماله الإنساني أن صار عالما بحقائق الأشياء. فكأنه قيل: تدبر أيها الإنسان تجد أنك قد انتقلت من أدنى المراتب وأخسها إلى أعلى الدرجات وأرفعها، ولا بد لذلك من مقدر، لا بد لذلك من مدبر قادر حكيم أحسن كل شيء خلقه. علم الإنسان ما لم يعلم. ثم زاد الأمر بيانا بتعداد نعمه فقال: علم الإنسان ما لم يعلم، أي إن من صدر أمره بأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم قارئا هو الذي علم الإنسان جميع ما هو متمتع به من العلم وممتاز به عن غيره من الحيوان، وكان في بدء أمره لا يعلم شيئا، فهل من عجب أن يعلمك القراءة ويعلمك كثيرا من العلوم سواها ونفسك مستعدة لقبول ذلك؟ وفي الآية دلالة على فضل القراءة والكتابة والعلم: ولعمرك لولا القلم ما حفظت العلوم، ولا أحصيت الجيوش، ولا ضاعت الديانات، ولا عرف الأواخر معارف الأوائل وعلومهم ومخترعاتهم وفنونهم، ولما سجل تاريخ السابقين المسيئين منهم والمحسنين، ولا كان علمهم نبراسا يهتدي به الخلف وينبني عليه ما به ترقى الأمم وتتقدم المخترعات، كما أن فيها دليلا على أن الله خالق الإنسان الحي الناطق مما لا حياة فيه ولا نطق ولا شكل ولا صورة، وعلمه أفضل العلوم وهي الكتابة، ووهبه العلم ولم يكن يعلم شيئا، فما أعجب غفلتك أيها الإنسان. انتهى كلام الشيخ المراغي عليه سحائب الرحمة والرضوان. وننتقل إلى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. نجتهد في ألا نذكر ما ذكرناه، يعني بحذف المكرر، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أمر بالقراءة يقتضي مقروءا، والتقدير اقرأ ما يوحى إليك أو ما نزل عليك. أو ما أمرت بقراءته. وقوله باسم ربك متعلق بمحذوف هو حال، أي اقرأ ملتبسا باسم ربك أو مبتدئا باسم ربك أو مفتتحا. ويجوز أن تكون الباء زائدة والتقدير اقرأ اسم ربك. وقيل الباء للاستعانة، أي مستعينا باسم ربك، ووصف الرب أو وصف الرب بقوله الذي خلق لتذكير النعمة، لأن الخلق هو أعظم النعم وعليه يترتب سائر النعم. وقوله الذي خلق يعني الخلائق، يعني الخلائق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، يعني بني آدم، والعلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو المسفوح. وقال من علق بجمع علق، لأن المراد بالإنسان الجنس، والمعنى خلق جنس الإنسان من جنس العلق. وإذا كان المراد بقوله الذي خلق كل المخلوقات، فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشريفا له لما فيه من بديع الخلق وعجيب الصنع. وإذا كان المراد بالذي خلق الذي خلق الإنسان، فيكون الثاني تفسيرا للأول، والنكتة ما في الإبهام، ثم التفسير من التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أولا ثم فسر ثانيا. اقرأ وربك الأكرم، كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير، فقال اقرأ وربك الأكرم أي افعل ما أمرت به من القراءة، وجملة وربك الأكرم مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به صلى الله عليه وسلم من قوله ما أنا بقارئ، يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وهو أمي. فقيل له اقرأ وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم. قال الكلبي عن الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم، وقيل إنه أمره بالقراءة أولا لنفسه، ثم أمره بالقراءة ثانيا للتبليغ، فلا يكون من باب التأكيد والأول أولى. الذي علم بالقلم أي علم الإنسان الخط بالقلم، فكان بواسطة ذلك يقدر على أن يعلم كل مكتوب. قال الزجاج علم الإنسان الكتابة بالقلم. قال قتادة القلم نعمة من الله عز وجل عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش، فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين ولا أمور الدنيا. وسمي قلما لأنه يقلم أي يقطع، يقلم مثل ما كان يقال يقلم النخل. علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الجملة بدل اشتمال من التي قبلها، أي علمه بالقلم من الأمور الكلية والجزئية ما لم يعلم به منها. قيل المراد بالإنسان هنا آدم، كما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وقيل الإنسان هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى حمل الإنسان على العموم، والمعنى أن من علمه الله سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علمه ما لم يعلم. السيوطي لم يأتي بجديد. وإن جاء بجديد لا يطمئن إليه. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نأتي إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. ولعل عدم ذكر لابن كثير في المرة الماضية هو الذي جعلني أعطي هذه الآيات تلك الوقفة الرابعة. قال رحمه الله تفسير سورة اقرأ وهي أول شيء نزل من القرآن. وأورد حديث الإمام أحمد بطوله يمكن أن نذكره الآن على الرغم من يعني أننا ذكرنا هذا الحديث مرة قبل، لكن في ذكره الآن شيء من الطول وفيه إن شاء الله فائدة. قال الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، فتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت ما أنا بقارئ؟ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ؟ فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ؟ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوازره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع صلى الله عليه وسلم، فقال: يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علي. فقالت: لا كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. الحديث بطوله وهو مخرج في الصحيحين من حديث الزهري وهو في أول البخاري كتاب الوحي. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم عليه السلام على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس، فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر قيد العلم بالكتابة، وفيه أيضا من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يكن يعلم. خلق الإنسان من علق، اجتمع تفسيرها مع الآية الأولى. اقرأ وربك الأكرم كذلك الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر سبب النزول جمع معالم الآيات الخمس الأول في قالب واحد، فذكر الحديث ثم قال وهذه الآيات الكريمات المباركات هن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علق، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس، يعني المكتوب يستلزم أن يكون ذهني ولفظي، وأما الذهن واللفظ لا يستلزم أن يكون مرسوما مكتوبا. لهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر قيد العلم بالكتابة، وفيه أيضا من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. نسأل الله من واسع فضله. أمامي عدد من التفاسير مثل لباب التأويل في معاني التنزيل لم يخرج عن ذكر ما قلناه. فسيكون الكلام مكررا يخشى منه الملل. القرآن لا يمل، لكن التفسير في تكرارها يمكن أن تمل. طيب، وهذا القرطبي ومن بعده الطبري، والأمر إذن الحمد لله استبان واتضح. ممكن نشوف الطبري يقول جل ثناؤه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ باسم ربك، اقرأ يا محمد بذكر ربك الذي خلق، ثم بين الذي خلق فقال: خلق الإنسان من علق، يعني من دم، من الدم، وقال من علق والمراد به من علقة لأنه ذهب إلى الجمع، كما يقال شجرة وشجر وقصبة وقصب، وكذلك علقة وعلق، وإنما قال من علق والإنسان في لفظ واحد لأنه في معنى جمع، وإن كان في لفظ واحد فلذلك قيل من علق. اقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ يا محمد وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم خلقه الكتاب والخط، كما جاء عن قتادة: قرأ حتى بلغ علم بالقلم، فقال: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم ولم يصلح عيش. وقيل إن هذه أول سورة نزلت في القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث بطوله. وأشار إلى أنه فيما نزل بعد اقرأ نون والقلم، أو يا أيها المدثر قم فأنذر، أو والضحى والليل إذا سجى، أقوال يعني في السورة التي تلت سورة العلق. وما ذلك إلا لأنه حين انقطع الوحي قالوا قلاه ربه، لكن هذا لا يشترط أن يكون بعد نزول سورة العلق مباشرة، ربما كان في فترة من الفترات أبطأ عليه جبريل عليه السلام حتى قيل: ما أرى ربك إلا قد قلاك، فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما هجرك ولا غضب منك. نعم، الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كأني بهذا بلغت نهاية الكلام في تفسير الآيات الخمس الأول، والتي كما قلت أردت أن أنتهي منها في اللقاء السابق، لكن ما كنت لأترك تفسير ابن كثير دون النظر فيه. بارك الله فيك. تعالوا بنا نواصل المسيرة وقد بقي وقت لنأخذ قول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. سياق آخر بعد الخمس آيات الأول تأتي هذه الآيات الثلاث: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ثم يأتي بعدها سياق جديد: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فنأخذ الإجمال لهذا السياق قبل التفصيل على حسب ما يوفق الله سبحانه وتعالى. ففي الإجمال كلا بمعنى حقا، إن الإنسان ليطغى أي ليجاوز الحدود، يستكبر على ربه من أجل أن رأى نفسه ذا غنى وثراء. ألا يعلم أن إلى ربك وحده يا محمد رجوع الكل بالبعث والجزاء؟ وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. حقا إن الإنسان ليتجاوز حدود الله، طغيان تجاوز الحدود. أن رآه استغنى أي أبطره الغنى، إذا أبطره الغنى إن إلى ربك الرجعى. فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله، وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري: كلا أداة استفتاح وتنبيه لكسر إن بعدها، إن الإنسان أي إن ابن آدم قبل أن تتهذب مشاعره وأخلاقه بالإيمان والآداب الشرعية ليطغى، أي يتجاوز الحد المفروض له في سلوكه ومعاملاته. والمعنى قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان قبل أن يهذبه الإيمان والمعارف الإلهية المشتملة على معرفة محاب الله تعالى ومساخطه، أنه إذا رأى نفسه قد استغنى بماله أو ولده أو سلطانه أو بالكل وما أصبح في حاجة إلى غيره يطغى. ومن الهدايات بيان سبب نزول الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة، بيان طبع الإنسان إذا لم يهذب بالإيمان والتقوى، نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة عيانا في المسجد الحرام تسجيل لعنة الله على فرعون الأمة أبي جهل، وأنه كان أظلم قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مشروعية السجود عند تلاوة هذه السورة إذا قرأ آخرها كلا لا تطعه واسجد واقترب، شرع له السجود إلا أن يكون يصلي بجماعة في الصلاة السرية فلا يسجد لئلا يفتنهم، يعني يختلط الأمر عليه. هذه الفوائد لبقية السورة وليس للآيات التي بين أيدينا فقط. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي عندما يرى نفسه قد استغنى بماله أو ولده أو سلطانه أو بالكل أو ما وما أصبح في حاجة لغير، يطغى فيتجاوز حد الآداب والعدل والحق والعرف فيتكبر ويظلم ويمنع الحقوق ويحتقر الضعفاء ويسخر بغيره. وأبو جهل كان مضرب المثل في هذا الوصف، وصف الطغيان، حتى قيل إنه فرعون هذه الأمة، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام خلف المقام، فيأتيه هذا الطاغية ويهدده ويقول له لقد نهيتك عن الصلاة هنا فلا تعد، ويقول له إن وجدتك مرة أخرى أخذت بناصيتك وأسحبك على الأرض. فينزل الله تعالى هذه الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيقف برسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقة ما كان يعلمها، وهي أن ما يجده من أبي جهل وأضرابه من طغاة قريش علته كذا وكذا، ويسليه فيقول له: وإن طغوا وتجبروا إن مرجعهم إلينا وسوف ننتقم لك منهم. إن إلى ربك الرجعى، أي إن إلى ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم الرجعى، أي الرجوع والمصير. إذن فاصبر على أذاهم وانتظر ما سيحل بهم، إن مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا، وسوف ننتقم منهم. ثم يقول له قولا يحمل العقلاء على التعجب من سلوك أبي جهل الشائن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الآيات التي بعدها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وسنعود إلى الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من التفاسير الموجزة صفوة البيان الشيخ حسين مخلوف رحمه الله، قال: كلا، ردع للإنسان الكافر الذي قابل تلك النعم الجليلة بالكفر والطغيان. قيل: نزلت هذه الآية إلى آخر السورة في أبي جهل بعد زمن من نزول ما قبلها. وفي الحديث الصحيح أن أبا جهل حلف باللات والعزة لئن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن على رقبته وليعفرن وجهه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليفعل، فما فاجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله هذه الآية إلى آخر السورة، وقيل كلا بمعنى ألا، كلا إن الإنسان لا يطغى، ألا إن الإنسان لا يطغى، أو كلا بمعنى حقا، أو تكون زجرا وردعا. إن الإنسان لا يطغى أي ليجاوز الحد ويستكبر على ربه ويكفر به من أجل رؤية نفسه ذا غنى وثراء وقوة وقدرة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة، إن إلى ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم الرجعة، أي رجوع هذا الطاغي وأضرابه بالبعث، فذائقون من أليم عقابه ما لا قبل لهم به. مصدر بمعنى الرجعة يقال رجع إليه رجوعا ومرجعا، ورجع بمعنى واحد. أيضا من الموجز قبل المفصل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله: كلا إن الإنسان لا يطغى، ولكن الإنسان طغى وبغى وتجبر عن الهدى، أن رآه استغنى لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا. إن إلى ربك الرجعى، نسي أن إلى ربه الرجعى ولم يخف الجزاء. وفي الموجز كذلك الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الواحد: كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا أي حقا إن الإنسان لا يطغى ليتجاوز حده ويستكبر على ربه، أن رآه استغنى أي رأى نفسه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، المرجع في الآخرة، فيجازي الطاغي بما يستحقه. ومن الموجز إلى المفصل كما يقال، كان هذا هو الموجز إليكم الأنباء والتفصيل. فنذكر من هذا التفصيل ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معان، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية، فكلا بمعنى حقا يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان هنا ليس شخصا معينا، بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى من الطغيان وهو مجاوزة الحد، إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، إذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا ولا من ثواب الله وعدله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقوله إن إلى ربك الرجعى ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد ويشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية، تحاكم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والأمور الكونية المرجع فيها إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله، كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء حتى يحصل، يفعل ما يشاء حتى ما يحصل بين الناس من حروب من الحروب والفتن والشرور، فإن الله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة، كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك الرجعى يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنيا عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل أعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي التحرير والتنوير لابن عاشور كلا إن الإنسان لا يطغى استئناف ابتدائي لظهور أنه في غرض الاتصال له بالكلام الذي قبله، حرف كلا ردع وإبطال، وليس في الجملة التي قبله ما يحتمل الإبطال والردع، فوجود كلا في أول الجملة دليل على أن المقصود بالردع هو ما تضمنه قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وحق كلا أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن مضمونه، فوقوعها هنا في أول الكلام يقتضي أن معنى الكلام الآتي بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائله، فابتدأ الكلام بحرف الردع للإبطال، ومن هذا القبيل أن يفتتح الكلام بحرف نفي ليس بعده ما يصلح لأن يلي الحرف، كما في قول امرئ القيس فلا وأبيك ابنة العامر لا يدعي القوم أني أفر. روى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، أن يسجد في الصلاة؟ فقيل نعم، فقال: واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، فما فاجأهم منه إلا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيده، فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله، أي الآيات هذه، لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: إن الإنسان ليطغى. ثم الآيات التي بعدها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. والاستغناء شدة الغنى، فالسين والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل، مثل استجاب واستقر. وأن رآه متعلق بيطغى بحذف لام التعليل، لأن حذف الجار مع أن كثير شائع، والتقدير إن الإنسان لا يطغى لرؤية نفسه مستغنيا. وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدث صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره، وأن غيره محتاج، فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة، ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حتى يصير خلقا حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح، فيطغى على الناس لشعوره بأنه لا يخاف بأسهم، لأن له ما يدفع به الاعتداء من لأمة سلاح وخدم وأعوان وعفاة ومنتفعين بماله من شركاء وعمال وأجراء، فهو في عزة عند نفسه. فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس، ونبهت على الحذر من تغلغلها في النفس. وضمير رآه المستتر المرفوع على الفاعلية، وضميره البارز المنصوب على المفعولية، كلاهما عائد إلى الإنسان، أي أن رأى نفسه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. جملة إن إلى ربك الرجعى معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي مرجع الطاغي إلى الله، وهذا موعظة وتهديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من الطغاة، وتعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له، أي لا يحزنك طغيان الطاغي فإن مرجعه إلي، ومرجع الطاغي إلي معناه العذاب، كما قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وهي موعظة للطاغي بأن غناه لا يدفع عنه الموت، والموت رجوع إلى الله، كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفيه معنى آخر وهو أن استغناءه غير حقيقي، لأنه مفتقر إلى الله في أهم أموره، وهو لا يدري ماذا يصيره إليه ربه من العواقب، فلا يزده بغنى زائف في هذه الحياة، فيكون الرجع مستعملا في مجازه، وهو الاحتياج إلى المرجوع إليه، وتأكيد الخبر بإن مراعى فيه المعنى التعريضي، لأن معظم الطغاة ينسون هذه الحقيقة بحيث ينزلون منزلة من ينكرها، ينزلون منزلة من ينكرها. والرجع بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلة مثل البشرى، وتقديم إلى ربك على الرجع للاهتمام بذلك. قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى: ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة، حقيقة أن الله هو الذي خلق وهو الذي علم وهو الذي أكرم، أن يعرف الإنسان ويشكر، ولكن الذي حدث كان غير هذا، وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع الثاني للسورة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة. إن الذي أعطاه فأغناه هو الله، كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه، ولكن الإنسان في عمومه لا يستثنى إلا من يعصمه إيمانه، لا يشكر حين يعطى فيستغني، ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته، وهو المصدر الذي أعطاه خلقه، الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمه ثم أعطاه رزقه، ثم هو يطغى ويفجر ويبغى ويتكبر من حيث ينبغي أن يعرف ثم يشكر. إن إلى ربك الرجعة، حينئذ حين تبرز صورة الإنسان الطاغي الذي نسي نشأته وأبطره الغنى، يجيء التعقيب بهذا التهديد الملفوف: إن إلى ربك الرجعة، فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى؟ وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني، قاعدة الرجعة إلى الله، الرجعة إليه في كل شيء وفي كل أمر وفي كل نية وفي كل حركة، فليس هناك مرجع سواه، إليه يرجع الصالح والطالح والطائع والعاصي والمحق والمبطل والخير والشرير والغني والفقير، وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استغنى، ألا إلى الله تصير الأمور، ومنه النشأة وإليه المصير. وهكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصور الإيماني: الخلق والنشأة والتكريم والتعليم، ثم الرجعة والمآب إلى الله وحده بلا شريك: إن إلى ربك الرجعى. وحتى لا أطيل عليكم جدا، أختم بابن كثير رحمه الله تعالى الذي قال: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. أن رآه استغنى فهي في الآية الأولى، يعني جمع بين الآيتين في التفسير، يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان، هذا معنى كلا إن الإنسان لا يطغى. أن رآه استغنى إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعة، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبه على مالك من أين جمعته وفيما أنفقته. وفي الحديث قال عبد الله: من همان لا يشبعان؟ طالب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. اثنان لا يشبعان، أو من همان لا يشبعان، من همان من شدة النهم، من همان لا يشبعان، صاحب العلم، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وروي مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة. أسألك يا رب العفو والعافية في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وأحسن خاتمتنا أجمعين. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني لهذه السورة تتمة: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى آخر السورة. غدا الأحد إن شاء الله يكون البث المباشر في لحق رياض الصالحين، وفي وقت الظهيرة إن شاء الله مع سورة البقرة. والموعد كما علمتم وقت الظهيرة الثانية ظهرا بتوقيت مكة، الواحدة بتوقيت القاهرة، وليلا إن شاء الله التاسعة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت القاهرة، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ونرجو لنا ولكم التوفيق والقبول والسداد والهدى والرشاد. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.